يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 20 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ووصلنا في درسنا اليوم إلى القاعدة 21. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. الغرر هو الجهالة والظلم، والميسر هو القمار. محظور يعني ممنوع في المعاوضات. المعاوضات شيء بشيء كالتأمين وشراء البطاقات للسحب وغيرها، والمغالبات كالرهان والألعاب وغيرها. وهذه القاعدة: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، تضمنت قاعدتين عظيمتين في الفقه الإسلامي تستد الحاجة إليها في أبواب كثيرة من المعاملات. يندرج تحت هاتين القاعدتين ما لا يحصى من مسائل المعاوضات. ومعرفة هذه القاعدة فقه كبير يقتدر بإذن الله من أحاط بها علما الوصول إلى حكم أو حكم ومأخذ وقائع كثيرة ومسائل شهيرة، إذا عرف الحد والحقيقة والأقسام وحكم كل ما إلى ذلك. وهذه القاعدة ذكرها العلماء والفقهاء كالعز بن عبد السلام والقرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أيضا. ومفردات هذه القاعدة: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. الغرر هو في اللغة الخطر، وقيل أصله من النقص، من قولهم: غارت الناقة إذا نقص لبنها. والمغرور المخدوع، والغرور من غرك، والتغرير التعرض للهلكة والخطر. أما الغرر في اصطلاح الفقهاء هو مجهول العاقبة، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في مجلد 29. الغرر مجهول العاقبة، وقيل هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا، لا يدرى هل يحصل أم لا. وقيل أن الغرر ما تردد بين السلامة والعطب، بمعنى ما يتردد بين الحصول والفوات، هذا هو الغرر. والمراد به القمار، والمراد بالميسر القمار، وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة. إذن الميسر المراد به القمار، وهو كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة. وضابط الميسر أن يكون الداخل فيه بين غانم أو غارم، بين غانم أو غارم. قال القرطبي رحمه الله: وهو مأخوذ من اليسري، وهو وجوب الشيء لصاحبه، يقال يسر لي كذا إذا وجب، كما في تفسيره القرطبي رحمه الله في المجلد 3. وهنا قال: الغرر والميسر محظور. محظور يعني ممنوع، وهو من أسماء المحرم. قال: في المعاوضات والمغالبات. المعاوضات سبق الكلام عنها، وهي العقود التي فيها مبادلة مال بمال ونحوه، هذه معاوضات، مبادلة مال بمال. أي عقد فيه مبادلة لمال بمال فهذا عقد معاوضة. ثم قال والمغالبات، مغالبات يعني المسابقات التي فيها غالب ومغلوب، مفاعلة من الغلبة، وهذه المغالبات منها جائز ومنها الممنوع كما سيأتي الكلام عنه. هذا شرح مفردات هذه القاعدة. أما المعنى الإجمالي للقاعدة فنعلم أن الشارع ضبط معاملات وتصرفات الناس بما يجلب لهم المصالح ويدرأ عنهم المفاسد ويضمن لهم العدل والسلامة والأمن من الحيف والخيانة، ومن ذلك منع كل ما يشتمل على غرر وجهالة ومخاطرة في جميع المعاوضات والمبادلات المالية، وكل ما يشتمل على أكل المال بالباطل وضياع الحقوق في المسابقات والمغالبات المباحة منعها الشارع. ما يشمله إطلاق الغرر عدة صور يشملها الغرر، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال المعدوم كحبل الحبلة، الجنين الذي في بطن هذه البهيمة ناقة أو بقرة أو شاة، فهذا معدوم حمل أو حبل الحبلة، هذا أيضا حرم لما فيه من الغرر. وابن تيمية أيضا يقول والمعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، العبد الآبق الهارب من سيده، وهكذا لا يجوز لهذا السيد أن يبيع هذا العبد لأنه معجوز عن تسليمه، لا يستطيع تسليمه لأنه هارب آبق. ويقول ابن تيمية أيضا والمجهول المطلق أو المعين المجهول جنسه أو قدره كقوله بعتك عبدا، أي عبد مجهول، أو بعتك ما في بيتي، أي شيء في بيتك، أو بعتك عبيدي. هذه أمثلة ذكرها ابن تيمية رحمه الله فيما يشمله إطلاق الغرر كما في مجموع الفتاوى المجلد 29 صفحة 25. وهكذا ابن القيم رحمه الله أيضا ذكر أن الغرر يرجع إلى ما لا يعلم حصوله وما لا يقدر على تسليمه وما لا تعرف حقيقته أو مقداره أو ثمنه أو أجله، أي حصلت جهالة في هذه الأمور. وكلام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس 818. وهكذا القرافي رحمه الله أيضا ذكر في كتابه أيضا الفروق في المجلد الثالث قال الغرر والجهالة يقعان في 7 أشياء: في الوجود كالآبق قبل الإباق، العبد الهارب قبل أن يهرب، قال والحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء، يشتري طيرا في الهواء فهذا غرر وجهالة، قال وفي الجنس كسلعة لم يسمها، وفي النوع كعبد لم يسمه، وفي المقدار كالبيع إلى مبلغ رمي الحصات، وفي التعيين كثوب من ثوبين مختلفين، قال وفي البقاء كالثمار قبل بدو صلاحها. فهذه 7 موارد للغرر والجهالة. انتهى كلام القرافي رحمه الله كما في الفروق المجلد الثالث. هذه بعض أقوال أهل العلم في الأمثلة بالنسبة للغرر، ما يشمله الغرر. أما ما يشمله إطلاق الميسر فيشمل إطلاق الميسر القمار، وهو كل مغالبة فيها مخاطرة بمال عند أكثر العلماء. ويشمل أيضا الميسر كل لهو كاللعب المحرم بالملاهي المحرمة التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يسمى هذا ميسر اللهو كما يسمى الأول ميسر القمار. وحاصل ما يشمله إطلاق الميسر أن اللعب المجرد عن المال الذي فيه علة تحريم الميسر وهي إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله هو من الميسر وهو محرم سواء سمي ميسرا أم لا. قال الخطابي رحمه الله: سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب، لا يستجم به لدرك واجب، فمحظور كله. ذكر ذلك الخطابي في كتابه معالم السنن. وهكذا يقول القرطبي رحمه الله أيضا في تفسيره في المجلد الثامن، قال: فكل لهو دعي قليله إلى كثيره وأوقع العداوة، فكل لهو دعا قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراما مثله. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وهكذا يقول أيضا شيخ الإسلام تيمية: الميسر اشتمل على مفسدتين، مفسدة في المال وهي أكله بالباطل، ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين، وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقا ولو كان بغير ميسر كالربا، وينهى عن ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل المال، فإذا اجتمع عظم التحريم. انتهى كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 32 237. إذن هذا هو شيء من أنواع الميسر، وكذلك أيضا ما يشمله إطلاق الغرر نقلناه لكم من كلام أهل العلم. أما هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا، الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، فالأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا شك أن الغرر فيه أكل أموال الناس بالباطل، تدل هاتان الآيتان على تحريم الغرر. ومن السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رقم 101. وحديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أيضا هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 1513. وهكذا الإجماع أيضا والاتفاق، نقل الاتفاق على تحريم الغرر في الجملة كما في الإقناع في المجلد الرابع. أما الميسر فيدل على تحريمه أيضا الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا دليل صريح على تحريم الميسر. ومن السنة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. تعالى أقامرك يعني نلعب الميسر أو الميسر. فهذا دليل على تحريم الميسر. وهكذا نقل الاتفاق على تحريم الميسر جماعة، منهم ابن حزم في المحلى، وهكذا أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي رحمه الله أيضا نقل الإجماع. وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام تيمية: واتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر كما في مجموع الفتاوى بل في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني صفحة 10، كتاب الفتاوى الكبرى غير كتاب مجموع الفتاوى. هذه الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الغرر وعلى تحريم الميسر. أما الحكمة من تحريم الغرر وتحريم الميسر فيأتي الكلام عنها أثناء شرح كلام الشيخ لهذه القاعدة. ومن الحكم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغرر إنما حرم لما فيه من الضرر على العاقدين أو على أحدهما، كما في كتاب إعلان الموقعين في المجلد الثالث. وهكذا من الحكمة في تحريم الغرر لأن لما فيه من الشبه بالقمار والميسر، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من اعتياد الخداع والغش والتدليس، ولما فيه من جهالة الميسر، وهكذا لما فيه من النزاعات المورثة للكراهية والبغضاء والحقد بين الناس، وكذلك أيضا مما فيه من إشغال القلوب عن ذكر الله عز وجل. الآن نشرح كلام الشيخ أو نعلق على كلام الشيخ في شرحه لهذه القاعدة. قال رحمه الله: وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. قرن الله الميسر للخمر في الآية التي ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. فالميسر قرين للخمر في التحريم. وقول الشيخ لما فيه من المفاسد الكثيرة، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم والميتة ولحم الخنزير، أو من التصرفات كالميسر والربا وما يدخل فيهما من بيوع الغرر وغيره، لما في ذلك من المفاسد التي نبه الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأخبر سبحانه وتعالى أن الميسر يوقع العداوة والبغضاء سواء كان ميسرا بالمال أو باللعب، فإن المغالبة بلا فائدة وأخذ المال بلا حق يوقع في النفوس كذلك، وهكذا بيوع الغرر. انتهى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 46 وما بعدها. ومن مما سبق تتضح الحكمة من تحريم الميسر أيضا، ومن الحكمة من تحريم الميسر ما فيه من هدم الأخوة وإغار الصدور وزرع البغضاء والكراهية والإحقاد في قلوب المسلمين على بعضهم، ولما فيه من الظلم وأخذ المال من غير حق، وأنه سبب لأكل الحرام لأنه تملك كل مال الغير بغير وجه شرعي. ولما في هذا الميسر أيضا من زرع بذور الفساد وحب الانتقام المورث لإزهاق الأرواح وما دونه، ولما فيه أيضا من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما دل على ذلك الآية السابقة. وفيه إضاعة الأوقات فيما لا ينفع أيضا، وفيه من هدم الأخلاق الحميدة التي دعا إليه الإسلام من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وحسن الكلمة وبذل المعروف والحفاظ على الوقت فيما ينفع، صيانة اللسان عن فاحش الكلام، صفاء القلوب، سلامة الصدور، كل ذلك قد يهدمها الميسر، وغيرها أيضا من الحكم من تحريم الميسر. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. والحديث رواه مسلم في كتاب البيوع عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا جاء النهي عن بيع الغرر من حديث علي وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث أنس وغيرهم أيضا ممن رووا هذه الحديث. يقول الشيخ بعد ذلك: وقبل قول الشيخ النهي عن بيع الغرر هنا الذي أراده الشيخ، قال: فيدخل فيه، يدخل في ذلك بيع الآبق والشارد. ولا شك أن الغرر نوعان، الغرر في البيوع نوعان: غرر كثير يمكن الاحتراز منه، فهذا الذي ورد تحريمه والمنع من تعاطيه، وهناك غرر يسير لا يمكن الاحتراز منه، تدعو الحاجة إليه، فهذا لا يضر العقود، لا يضر العقود. ولذلك قال القرطبي: فإن كل بيع لا بد فيه نوع من الغرر، لكن لما كان يسيرا غير مقصود لم يلتفت الشرع إليه، كما في المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي في المجلد الرابع 362. وهكذا ابن القيم رحمه الله يقول: ليس كل غرر سبب للتحريم، والغرر إذا كان يسيرا أو لا يمكن احتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد. أيضا هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس 820. إذن يستثنى من بيع الغرر أمران: ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه، كبيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل مع جنينها. فهذا قال: ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه، فلو باع أساس الدار فقط من غير الدار لا يجوز، لأنها فيها غرر. وهكذا الذي يبيع اللبن الذي هو في الدابة، لا زال في الدابة، هذا لا يجوز لأنه باع مفردا. أما لو اشترى البيت مع أساس الدار فهنا الغرر في أساس الدار لا يضر. وهكذا أيضا اللبن الذي في الدابة فيه غرر لكن لا يضر لو اشترى الدابة وما فيها من اللبن، وهكذا لو اشترى الحامل وما في بطنها من الجنين من الإبل والبقر والغنم، فلو اشتراها مع جنينها يجوز، أما لو أفرد بيع الجنين لا يجوز لأنه من بيع الغرر. إذن يستثنى من بيع الغرر أمران: ما يدخل في المبيع تبعا فلو أفرد لم يصح بيعه، كبيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل. الثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه، كالشرب من السقاء، كالشرب من السقاء. هاي أمثلة يذكرها أهل العلم. وذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يختلفون في جواز قليل الغرر لأنه لا يسلم منه بيع، إذ لم تمكن الإحاطة بكل المبيع لا بنظر ولا بصفة. انتهى كلامه في كما في الإقناع لابن عبد البر رحمه الله في المجلد الرابع. إذن هنا كلام الشيخ: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا شيء من الفقه في هذه المعاملة. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد. الآبق هو العبد الهارب، لا يجوز أن يبيعه لأنه لا يستطيع أن يمسكه وهو هارب. وهكذا قال الشارد، الشارد مقصود من الإبل، شارد من الإبل، هارب من الإبل، شرد عن صاحبه، فلا يجوز له أن يبيعه وهو شارد ما لم يسترده ويرجع إليه. قال: والحمل في البطن، الحمل الحيوان في البطن، حبل الحبلة، هذا لا يجوز بيعونه من الغرر. قال: والمجهولات التي يجهل تحصيلها، والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر. المجهولات التي يجهل تحصيلها أي لا يعلم متى تأتيه بالتحديد، هل تصله بالتأكيد كمن يعطي تمرا من الصدقة عادة في شهر رمضان، فيأخذ عليه البيع قبل وصوله، وكالصياد يذهب يصيد يوميا فيشتري منه آخر ما سيصيده اليوم بكذا، فقد لا يصيد شيئا بل قد لا يرجع. وكذا بيع ضربة الغواص، قد لا يأتي هذا الغواص بشيء من الأسماك أو من اللؤلؤ أو من غيرها، فلا يجوز بيع ضربة الغواص لأنها من المجهولات التي يجهل تحصيلها. قال الشيخ: أو يجهل مقدارها. يجهل مقدارها كبيع المقاتل نصيبه من الغنيمة، ولا يعلم ما هو نصيبه من الغنيمة في هذا الجهاد، فكيف يبيع نصيبه وهو لا يعلم مقداره، مقدار الغنيمة. وكبيع اللبن في الضرع، لا يعلم كم فلا يباع، هذا من المجهولات التي يجهل مقدارها، وهكذا. ثم قال الشيخ: وكلها داخلة في الغرر والميسر. ثم قال: ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد العامين، ولي الآخر، يعني لي السفرة الثانية، لي السلعة الثانية، لي العام الآخر. أو يقول: لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر، ولي الجانب الآخر، النصف الآخر. فكل هذا داخل في الغرر والميسر. لماذا يقول الشيخ ذلك؟ لأن الجهالة هنا تؤدي إلى النزاع بين الناس وإلى أكل أموال الناس بالباطل. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من الأجزاء. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع على أنه لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل أو كثر، قل أو كثر. ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الإجماع 218. قال الشيخ: فكل هذا داخل في الغرر والميسر. ثم يقول الشيخ في شرحه، شيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة يقول: أو تؤجل الديون إلى آجال مجهولة. العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول، لا يجوز. وقال النووي رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول، إلى أجل مجهول، كما في كتابه المجموع في المجلد 9 330. أما إذا كانت الجهالة يسيرة كالدين إلى العطاء أو الحصاد أو الراتب الشهري، فالجمهور على المنع، أكثر العلماء على المنع أيضا، إلا أن يكون إلى وقت العطاء لا إلى استحقاقه، لأن الأول معلوم تحديد الوقت، والثاني استحقاق هذا العطاء أو الحصاد أو الراتب، هذا فيه جهالة، هذا ما عليه الجمهور أن تمنع هذه المعاملة. قال الشيخ بعد ذلك: وأما الميسر في المغالبات، المغالبات منها ما هو محمود ومنها ما هو محرم، فالمغالبات المحمودة كالسباق على الخيل والرماية لأجل الاستعداد للجهاد واكتساب الخبرات، عملا بقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم على الخيل كما في صحيح البخاري 1870 رقم الحديث عن ابن عمر قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم شجع أيضا على المناضلة وقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، كما في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع 2899. كذلك أيضا: كل مباح يعين على رياضة البدن وخلى من محظور كالمسابقة على الأقدام أو المصارعة، هذه كلها مغالبات محمودة جائزة. أما المغالبات المحرمة المغالبات المحرمة، فهذه المغالبات ضابطها كل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم. ومن ذلك ما أفضى إلى تضييع الصلوات أو الجماعات، وما أدى إلى الإخلال بحقوق القرابات، وما اشتمل على قمار أو ميسر، أو ما اشتمل على محرم كالتماثيل وآلات المعازف أو كشف للعورات أو الاختلاط المحرم، كذلك الألعاب الخطيرة على النفس أو الأطراف، كذلك أيضا كل مغالبة فيها إيذاء للمعصومين كضرب الوجه أو أذية الحيوانات والتحريش بينها، كل هذه المغالبات محرمة لا تجوز، والأدلة مرت معنا هي الأدلة على هذه القاعدة، لهذه القاعدة التي معنا. وسئل شيخ الإسلام تيمي عن لعب الشطرنج فقال: أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتها أو تضييع واجباتها أو ترك ما يجب من مصالح العيال وغير ذلك مما أوجب على المسلمين فإنه حرام بإجماع المسلمين، كذلك إذا تضمن كذبا أو ظلما وغير ذلك من المحرمات فإنه حرام بالإجماع، في مجموع الفتاوى في المجلد 32 صفحة 240. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة: فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية، وهي ذكرناها قبل قليل. والشطرنج لعبة تلعب على رقعة ذات 64 مربعا، وتمثل فريقين متحاربين 32 قطعة، تمثل ملكين ووزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود، هذه هي الشطرنج. أما النرد فلعبة ذات صندوق وحجارة، وفي الصين تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص الزهر، وتعرف عند العامة بالطاولة يقال لعب بالنرد. هذا تعريف الشطرنج والنرد لمن لا يعرفه. ثم قال الشيخ: يستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. ثم قال الشيخ: وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبهة القمار، أو لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة عنهم فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. المحلل الذي ذكره الشيخ صورة المحلل هذا بالنسبة لي في الألعاب والمسابقات أن يخرج مع الاثنين المتسابقين على جعل منهما، ثالث لا يؤمن من سبقه لهما ولا يشارك هو معهما في الجعل، وإن سبق هو أخذ سبقهما، وإن سبق هو وآخر أخذ سبق المسبوق منهما، والآخر يأخذ سبق نفسه. فهذا الجائز عند كثير من أهل العلم في مذهب الإمام أحمد، واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أيضا، وألف ابن القيم كتابه الفروسية وذكر هناك هذه المسألة. فهذه صورة المحلل التي أشار إليها الشيخ بالنسبة للمسابقات والمغالبات، يخرج هذا الثالث مع اثنين متسابقين على جعل منهم يجعلون جائزة، وهذا الثالث أيضا يدخل معهم ولا يشارك هو معهما، لا يشارك في هذا الجعل لكنه يدخل هكذا، وإن سبق هو هذا الثالث أخذ سبقهما، هذا الثالث يدخل في المسابقة لكن لا يدخل في الجعل، لا يدخل في قيمة الجائزة، هما فقط الاثنان يجعلان جائزة، فيأتي الثالث يشترك في المسابقة لكن لا يدخل لا يدفع شيئا، لا يشارك في الجعل، فإن سبق هو أخذ سبقهما، إذا طلع إذا هو فاز في هذه المسابقة أخذ الجائزة بكامله، وإن سبق هو وآخر من الاثنين أخذ سبق المسبوق منهما، يأخذ سبق المسبوق، والآخر الذي معه يأخذ ما دفعه ما أخذه، يأخذ سبق نفسه، فهذا جائز. والشيخ يقول بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل، أفضل أن لا يدخل ثالث بينهما. هذا الذي ذكره الشيخ هنا. وأختم شرح هذه القاعدة مع التعليق على كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء، قالت: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد، دفاعا عن حوزتهم ونصرة لدينهم وتيسيرا لنشر الإسلام ولمن يقوم بذلك. فيجوز هنا قال أخذ الجعل، قالوا أيضا مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته وأن يكون شرعيا. وبالله التوفيق في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 15 صفحة 171. وهنا أمثلة أيضا تطبيقات لهذه القاعدة لمزيد من التوضيح. رجل بار آخرا سابقه واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام، هذه مراهنة لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حارف أو حافر، ولما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. هذا مثال. مثال آخر: فرق رياضية تدفع دراهم لشراء كأس بالدراهم ليأخذه الفائز، لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية للحديث السابق. أما المسابقات على تلك الثلاث ففيها تدريب على الجهاد بخلاف المسابقات الرياضية فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها. أيضا هذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 15 صفحة 174. والمثال السابق: رجل بار آخر واتفق على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام، هذه مراهنة لا تجوز، قالت اللجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. أيضا هذا في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 15 173. أيضا قالت اللجنة: زملاء في مدرسة في وقت الفسحة يلعبون بالكرة، والغالب يسقيه المغلوب شراب بيبسي مثلا، لا يجوز لأن ذلك قمار، كما في فتاوى اللجنة في المجلد 15 صفحة 174. أيضا قالت اللجنة: شركة تعطي قسائم اشتراك كثيرة جدا، كل قسيمة بعشرة مثلا، وتعلن عن جوائز ثم يحصل قرعة والجائزة لمن يقرع، هذه المسابقة لا تجوز، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فكل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا، هذا هو القمار وهو من الميسر المحرم شرعا. في فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 15 174. أيضا قالت اللجنة الدائمة: الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية هل جوائزها حلال أم حرام؟ قالت اللجنة: لا حرج في أخذ جوائزها التي تتبرع بها ولاة الأمور أو غيرهم من المحسنين، لما فيه من التشجيع على تحصيل العلم وحفظ القرآن، ينبغي للمؤمن في هذه الأمور وأشباهها أن يخلص لله الذي يؤمل هذه المبالغ ويوفر هذه المبالغ كجوائز لهذه المسابقات الدينية، أن يخلص لله ويفرح بوجود ما يعينه على ذلك، وأن لا يكون همه تحصيل المال فقط، هذا المتسابق. فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 15 صفحة 188. وهكذا أيضا قالت اللجنة الدائمة: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام وما في معناها من آلات الحرب كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب كاللعب بكرة القدم والملاكمة والمصارعة فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب ولا يقع في محرم ولا ينشأ عنه ضرر وإلا حرم. انتهت فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 15 صفحة 194. هذه مسائل وأيضا أمثلة وتطبيقات على هذه القاعدة. ختمنا بها شرحنا لهذه القاعدة 21: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، ونسأل عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.